بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المؤمنون. هذا أجوبة للشيخ ناصر الدين الألباني حول أسئلة متفرقة في ندوة الثالث عشر من رمضان سنة 1397 هجرية والموافق للسابع والعشرين من أغسطس آب سنة 1977 ميلادية من المركز الإسلامي في آخر مسجد بلال.
وقد جاءني الآن سؤال يتعلق بالبحث السابق هناك في القاع. يقول هناك من يقول إن عورة المرأة المسلمة أمام أخيها المسلم من الشرة إلى الركبة، فهل هذا صحيح؟ نعم، أن عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة هي من السرة إلى الركبة، فهل هذا صحيح؟ إن كان المقصود بالصحة في هذا السؤال، هل هذا الحكم صحيح بالنسبة للشرع كتابا أو سنة؟ فالجواب لا. وإن كان المقصود هل يقول بهذا عالم؟ فالجواب نعم، ولكن حكم الله هو المرجع كما علمتم ذلك في مناسبات كثيرة. وقد كنت بدأت بالإجابة عن مثل هذا السؤال لما كنا ذات القاعة، وذكرت آية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخرها، تمهيدا لبيان عورة المرأة أمام المحارم من جهة وأمام المرأة المسلمة من جهة أخرى. فنقول الآن إن المرأة كلها عورة كما قال عليه السلام في حديث ابن مسعود الصحيح، ورتب على ذلك فقال فإذا خرجت استشرفها الشيطان. المرأة كلها عورة، فإذا خرجت من بيتها لم يجوز لها أن تخرج من بدنها أو تظهر من بدنها إلى الوجه والكفين كما سبق بيان. أما وهي في بيتها بين محارمها من أب أو أخ أو غير ذلك من المحارم، فيجوز لها فقط أن تظهر فقط الزينة الباطنة كما يسميها العلماء، ذلك لأن الله عز وجل قال في الآية السابقة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. فاختلف العلماء هل المقصود بقوله ولا يبدين زينتهن الزينة نفسها، هل المقصود مواضعها؟ على قولين، ولا يبدو لي أن ثمة خلافا كبيرا بين التفسيرين، وإن كنت أميل إلى التفسير الآخر وهو أن المقصود ولا يبدين مواضع زينتهن، لأننا إذا قلنا المعنى من الآية المعنى الأول ولا يبدين الزينة نفسها، فيبدو حين ذاك أمر غريب، فإبداء الزينة قد يكون خارجا أو بعيدا عن العضو، وقد يكون وهو أو هي مستقرة على العضو. فحينما يفسر بقول الثاني ولا يبدين مواضع الزينة، إلى ذلك يتحد المنهي عنه وهو لا يبدين زينتهن وهي في مواضعها. أما إذا أخذت هكذا الزينة وأظهرت أمام رجل غريب أجنبي فلا تحريم هناك إلا في صور خاصة. فإذا المعنى ولا يبدين زينتهن أي مواضع الزينة. فحين ذاك يجب أن نعرف ما هي مواضع الزينة التي حرم الله عز وجل على المرأة إظهارها أمام الأجانب وأباح لها أن تظهرها أمام المحارم. يجب أن نعرف الزينة التي كانت معروفة في عهد الجاهلية وبصورة خاصة عند نزول هذه الآية الكريمة. فيدل استقراء العلماء لعادات النساء في ذلك الزمان أن مواطن الزينة إنما هي الرأس والعنق والمعصم والعضد، حيث كنا يجعلنا شيئا من الزينة يشبه الخلاخيل التي توضع على الساق، والزينة التي توضع على العضد أظن إن لم تخني ذاكرتي يسمى الدملج، تعرفون تذكرون هذا، يخيل إليه هكذا. فإظهار الذراع بما فيه من زينة السوار في المعصم وشيء من العضد الذي فيه هذه الزينة وإظهار القدمين وقليل من أسفل الساقين، هذه مواطن الزينة، وهذه هي التي أباح الله عز وجل المرأة أن تظهرها أمام أبيها وأخيها وأخواتها من النساء المسلمات. وإذا عرفنا هذا التحديد لمواضع الزينة بقي سوارها على الأصل وهو التحريم وهو العورة، المرأة عورة. ويوضح هذا أن المرأة المسلمة حينما تظهر مثلا خاصرتيها كما يقول ذلك القول المحكي والمسؤول عنه أن عورة المرأة أمام المرأة المسلمة كعورة رجل أمام الرجل من السرة إلى الركبة، فأين موضع الزينة في ظهر المرأة؟ أين موضع الزينة في خاصرتيها؟ أين موضع الزينة في ما فوق بطنها؟ كل ذلك لم يأتي أي أثر يدل على أن شيئا سوى المواطن السابقة الذكر كان موضع لزينة النساء يوم نزلت الآية السابقة ولا يبدين زينتهن إلى آخرها. إذن فلا يجوز للمرأة بحجة أنه لا أحد غريب في البيت إنما هو المحارم أن تظهر مثلا عضدها، أن تظهر إبطارها، أن تلبس القميص الشياب أو ما يسمونه الذي هو خاص بالنساء، هذا كله داخل في النهي لأنه لم يدخله الله في الاستثناء إلا ما ظهر منها. فما تحت الأبط هل هو موضع زينة أم هو موضع تتجمع فيه الأوساخ والروائح الكريهة عادة؟ فما الذي جعل هذا المكان جائزا لإظهار المرأة له أمام أبيها وأمام محارمها ثم أمام أخواتها المسلمات؟ هذا في الواقع من أغرب ما نراه في بعض الكتب الفقهية، أن يقال إن عورة المرأة المسلمة أمام أختها المسلمة ما بين السرة والركبة، لا أصل لهذا إطلاقا ولا في حديث موضوع. ما مخالفة هذا التحديد لنص الآية ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فالله سمح للمرأة فقط أن تظهر مواضع الزينة. فمواضع الزينة هو هذا الرأس وشيء من العنق الذي يمر الثوب، أما أن تكشف عن صدرها حتى لا يكاد تظهر حديها بحجة إيه؟ لأنه هذا محرم. لا، هذا كله من التأثر بالتيار الجارف مع محاولة التبرير لبعض هذه المخالفات بمثل هذا القول الذي جاء في بعض الملاهب. يشبه هذا القول قولا آخر وأغرب من هذا بكثير، جاء أيضا في نفس المذهب الذي توسع في الترخيص للمرأة أن تكشف عن قسم كبير من بدنها أمام محارمها. جاء في هذا المذهب أن الجارية العبدة عورتها بالنسبة للرجل كعورة الرجل، يعني يجوز للعبدة حتى ولو كانت أسلمت، لكنها أسلمت هالة رقها، يجوز لها أن تظهر أمام الرجال كما يظهر الرجل أمام الرجال ولو كانت جارية رومية من أجمل ما خلقه الله. أقول رومية لأن العرب يظنون أن الجمال محصور في الروميات. فجاء هذا النص في بعض المذاهب أن الجارية الجميلة لأنها رقيقة عبدة عورتها أمام الرجال ليس أمام النساء فقط كعورة الرجل أمام الرجل. وبناء على ذلك رتبوا أنه لا مانع من النظر إليها لأن هذا الذي بدأ منها ليس هو. ورحم الله الإمام أبا محمد ابن حزم قال: ما الفرق بين المرأة الجميلة الحرة فعورتها كما سبق أن بينا والمرأة الجارية الرقيقة الجميلة فهي عورتها ما دون السرة إلى الركوة والطبيعة واحدة؟ فكما يحتسن الرجل بالمرأة الحرة إذا نظر إلى عورتها كذلك يحتسن بالمرأة الجارية العبدة إذا نظر إليها. أردت من هذا في الفات النظر أنه قد يأتي في بعض الكتب من الأفكار والآراء يظهر لأول وهلة وبدون إجهاد للعقل والفكر أنه مما لا يصح أن ينسب إلى الإسلام. إذن يجب على النساء المسلمات أن لا يتساهلن بالكشف عن غير مواطن الزينة التي أشرنا إليها أمام محارمهن، فضلا عن أنه لا يجوز لهن هذا التبذل الذي شاع في العصر الحاضر في كثير من البيوتات الإسلامية حيث تجلس الأخت أمام أختها وقد وضعت رجلها على فخذها ثم انكشف فخذها أمام أختها بل وأمام أخيها أيضا وأبيها. طيب، ها أنتم وسعتم موضوع العورة بل ضيقتم فقلتم ما بين السرة إلى الركبة، فلماذا هذا التبذل وهذا التساهل بالكشف أيضا عن الخفيف وهو عورة بإجماع المسلمين أمام الوالد وسائر المحارم؟ هذا مما ابتليت به نساء كثيرات عليهن أن يتقين الله عز وجل في أنفسهن حتى يلهم الله عز وجل أزواجهن أن يستوصوا بهن خيرا وأن لا يظلموهن وأن لا يستغلوا ضعفهن وأنوثتهن. أرى أن الوقت قد قارب فنقف عند هذا، ولعلنا نتمكن من اللقاء معكم مرة أخرى في هذه الليلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. العرش والإعجاز الذي يعني اتصف به القرآن الكريم، وهذا السؤال يشبه ما لو قال القائل لماذا لم يجعل الأحاديث النبوية العادية قرآن يطلق؟ فنقول هذا لحكمة، والحكمة هنا واضحة أكثر من الحكمة في عدم جعل الأحاديث قدسية من القرآن الكريم. الأحاديث القدسية لا فرق بينها وبين الأحاديث النبوية من هذه الحيثية، هناك في الأحاديث القدسية الصحيح والحسن والضعيف والموضوع تماما، يعني كما هو الشأن في الأحاديث النبوية. من ذلك مثلا حديث مشهور أنا مع الأسف، يقولون بأن الرسول عليه السلام قال: قال الله تعالى من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، أو هذا قبل هذه الجملة، إيه من توضأ ولم يصلي فقد جفاني، ومن صلى ولم يدعو لي فقد جفاني، ومن كان ثم قال ولست برب جاف. هذا حديث موضوع ذكره الإمام الصغراني في رسالته اللطيفة في الأحاديث الموضوعة والتي لا أصل لها. الحديث القدسية لا، ما هي كثيرة، يعني ممكن حصرها في المئات هنا. يوجد منها حديث أوردها الإمام البخاري في آخر كتابه الصحيح في كتاب التوحيد، وهو آخر كتب صحيح البخاري، فهناك يذكر أحاديث تتعلق بالكلام الإلهي، فبهذه المناسبة يريد بعض الأحاديث الصحيحة من هذه الأحاديث القدسية. وهناك كتاب اسمه مشارف الأنوار، عقد بابا خاصا للأحاديث الصحيحة من القدسية، وهو هذا الكتاب خاص فيما كان في الصحيحين إما على اتفاقهما على الحديث أو على افتراقهما. فذكر في آخر الكتاب فصلا في الأحاديث القدسية، فيسهل هناك كل حديث قدسي مما في الصحيحين او في احدهما. لكن العلماء في الواقع لهم عناية خاصة في تتبع الأحاديث القدسية، وقد صنف بعضه في كتاب من ذلك الأحاديث القدسية للحافظ السندي، وهي رسالة مطبوعة. سلسلة الأحاديث القدسية. كذلك الشيخ عبد الرؤوف المناوي له كتاب في الأحاديث القدسية مطبوع في بعض الطبعات على هامش كتاب الجامع الصغير، لأن هذه الأحاديث القدسية رتبوها أيضا على الحروف الهجائية، ولكن فرق كبير بين الباب الذي أشار إليه مما جاء في مشارف الأنوار وبين هذه الرسائل التي ألفت في الأحاديث القدسية، من جهة أن هؤلاء المؤلفين لم يظهروا أي عناية في تمييز الصحيح من الضعيف من هذه الأحاديث القدسية، بينما الباب الذي أشرت إليه في كتاب مشارف الأنوار هو مشتق من الصحيحين، فيكون كله صحيحا. أين سؤالك؟ هل يجوز إيه؟ إذا في حرج في ترك الجماعة جائز، وإلا فلا، وفيما تصف أنت فيه كل الحرج. كيف يصل العقل يعني؟ قديش في بين الوالد والفجر؟ كم الوقت بين المغرب والفجر؟ أنا أعني ماذا تقصد وأنا أعني ما أقصد. كم بين المغرب؟ ما أسألك عما تقصد. كم بين المغرب والفجر؟ المغرب 9:30 والعشاء كم؟ كيف هذا؟ كم الوقت بين المغرب والعشاء؟ معليش الفروق كيف؟ حتى إذا غيره بناتك هذا ما يهمني، إنما قولوا لي كم بين غروب الشمس وبين طلوع الفجر.
Yeah.
بينما الإسلام سم سنة سال يمكن أن يعرفه ويطبقه كل الناس على اختلاف ثقافتهم و يعني نسبة تفاوت بين مفاهيمهم وعقولهم ونحو ذلك. فعندما نبدأ هنا لحل المشكلة لا يجوز أن نتجاوزه إلى وسيلة لم يحلنا الشارع الحكيم إليها. قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث أصحابه بالدجال الأكبر وقال إنه سيكون يوم من أيامه طوله سنة ويوم آخر طوله شهر ويوم ثالث طوله أسبوع سائر أيامه كأيامكم هذه. فورد السؤال في الأيام الثلاث الأولى مثلا تسكن خمس راتين تأتي الخمسة وستين ضرب الخمسة تطلع خمسة ما بين خمسة. إذن بقسم ما هذا الناتج على هذه الأيام فتصلي إلى تكريم خمس صلوات وبنشر بتفاوت من حيث الوقت، لأنه مثلا الوقت بين المغرب والعشاء في كل يوم الدنيا أقرب له بكثير من الوقت بين العصر وبين المغرب، كمان بين الظهر والعصر، وأغلب من ذلك كله الوقت بين طلوع الشمس والظهر. على وقت طويل بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة الظهر، فيوم بالقدر نفسه يكون بين صلاة الفجر وصلاة الظهر مثلا مثل صلاة، لأن في العادي يكون الفارق ست ساعات سبع ساعات. كذلك ما نستطيع أن نقدر بين صلاة المغرب وصلاة العشاء خمس ساعات، لأن هذا لا يوجد له في الدنيا. فأيضا نقدر نصلي في اليوم الذي طوله سنة كما صلاة، ثم لا نصليها نجمعها كلها في ساعة واحدة، هذا غير ممكن. وإنما نقدر في كل 24 ساعة نصلي في الصلاة ونصلي، ثم نقدر أوقات قريبة من الواقع بين كل صلاة وصلاة. هكذا تحب المشكلة في هذه البلاد التي لا تشرى فيها الشمس أو لا يرى فيها الشفق الأحمر، فلا سهل نجعل بين المغرب وبين العشاء ساعتين ونص، وبين العشاء والفجر ساعة ونص مثلا، وإنما نجعل الوقت بين المشاعرين أقرب ما يكون إلى واقع الأمر بالنسبة للبلاد القريبة إلينا. على هذا الأساس نقول نمشي في نظام صلاة السلف، فبين المغرب والعشاء ست ساعات ونص أو ساعتين ونص، لا قد يكون ساعة ونص بالكثير. فهي دائما سيبقى الليل
الذي يتشحر فيه الإنسان تعتيرس، فالتعتيرس إذن يستطيع الإنسان أن يمضي ساعتين من بعد صلاة العشاء ويستطيع أن يتسحر في نصف الساعة الباقية، وهذا وإن كان في شيء من الصعوبة بالنسبة للذي لم يتمرن، لكنه أمر مستطاع وليس فيه مشقة كبيرة إلا بالنسبة لبعض الناس الذين عاشوا شيء من صلاة العيش. ولو شاء الله عز وجل قومنا ليل نهار، وليس لأحد أن يقول لي وكذلك ولمن لم تفكر عنا، لأن الله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء. فإذا كان من الواقع أن الإنسان باستطاعته أن يتابع الليل والنهار الليل والنهار يواصل في الصيام دون الطعام والإنجاب، ورغم هذا المشروع هذا الذي يسمى بالوصال، بينما الرسول عليه السلام كان يواصل، فلما نهار الإنسان قالوا إنك لتواصل، قال إني أدعوك عند ربي يطعمني ويسقيني. فالقصد أنه لا صعوبة في أن يصوم الإنسان 24 ساعة على الطوال حبا على قلب البيت، لأن الطاقة البشرية فيها قدرات وليدة عجيبة، وقد لا تنهى إلا عند من البشرة الطبيعية. الأستاذ عصام يشير إلى أنه صمت في زمان صيام تقريبا 40 يوما، لم يدخل جوفي شيء إطلاقا إلا قطرات الماء فقط. وأكبر جنب الماء مباشرة من بلده كبير، ومن إخبار بعض الغرائب وأن القضاء على ثلاثة مضطربات الشوكية الذين يظنون أن من العباد التي لا يطيقها الإنسان أن يعيش على ثمرات، فقد عشنا على قطرات في الماء 40 يوما قراءة. ومما وقع لي كان لي عادة يومئذ أن أسافر إلى شمال سوريا إلى حلب والأبخية في كل شهر مرة، فركبت الباص من دمشق، ومن عقدة الباص أنه يحاول أن يتحوش فوجد ركابا في قرار الناس ويأخذ ركابا جدا لمسافر كان طريقه إلى حلب، فدخل الباص إلى الكرام وأعلم السائق العودة إلى المتابعة للسفر بعد نصف ساعة، فنزل الركاب ونزلت في جملة من المنزل، ما كنت أخرج وإلا شيء هجم إلى أنفي من رائحة لقائي التي حرم الكراج هناك الفلافل وهناك المسجد من الأمور المشكوية التي تعرفها. والله الأكبر ما أنسى هذه النقطة لأني قضيت كان في اليوم 23 وكأني لست بصحيح، فكأنه الشكر يتجمع شهر 13 يوم في يوم التنقل شيء غريب من ذلك، لكني صبرت لاني عالم، فاخذت اعلم النفس من كذب من ذئاب وحياد وما ثم مرت عن المستشفى بشق الانفس وسافرنا الى الحلب، ثم منها بعد دور ليالي الى اجل، وكان الله يبين ان نحن ليلة هناك في الوحد مع الاخوان قريبين يعني كثير منهم في الجامعة السورية، فرأوني على خلاف ما يعلمون مني، قد صابني شيء من الحيرة ودمار خدين وشوية ما هذا، فصرفت عليهم القصة أني صائم على الماء فقط وأني أريد أن أتابع هذا الصيام إلى 40 يوم، قالوا هذا مش ممكن، بعطينا طباء من رسول الكتب في الناس، قالوا هذا مش ممكن، وأستاذ المادي عندنا قال الإنسان ليس عنده طاقة أن يصوم أكثر من 30 يوما أو قالوا 33، قلت أنا تعالى إني أستطيع، وموعدنا الشكر آتي إن شاء الله، وكذلك كان فعلا وتبعت من الصيام إلى نخلعية. صباح 41 كان عندي يومين دراجة غريبة، قال فقلت ها ورشان إلى دون، قال دون، وكان لنا طبيب من طبيب العائلة اسمه الدكتور سعيد روم، وهذا كان يعني يعاقب جيد من ناحية المحافظة على معاني شوية وأنها تخرج إلى هذا المستوى 45، ورجل شجاع يعني شجاع غريب جدا، وهادف في ذلك في اختباري وعنده وليس صباح 41 كان عندي يومين دراجة غريب، قال فقلت ها ورشان إلى دون، قال دون، وكان لنا طبيب هناك طبيب العائلة اسمه الدكتور سعيد غروب، وهذا كان يعني يعاقب جيد من ناحية المحافظة على معاني سورية وأنها تخرج إلى بلاد مستعمرة فرنسا وغيرهم، فرجل شجاع يعني شجاع غريب جدا، وهذا في موضوع من بلاد خاصة بالمنظمة، وأنا لست مسجل في قسم التمويل والتمويل ومعبد
ما يفعل كيف تعرفوا المعلومة صحة
الشكيل والخبير. فأما الواقف فلما قرأت كتابا اسمه التصوير
السلام من كل Thank you. شهيد مراد الشعب
الله بما يعرفه لك مستحرم ولا يعرفه منا احد. جلس النبي صلى الله عليه وسلم وأدى كفيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على قدميه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال صدقت. قال فعهدنا لك نسألك ثم نصدقك. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الله. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره. فلا تضحك. قال ما هدي لك يسأله ثم يصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن أنت تراه فإن الله. قال تضحك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعالم السائل. قال فأخبرني عن أداراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الكفارة الغراء فرياء الشاء ليتطاولون في الديان ثم رجعا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم جهتكم. فقل يا رب والشاهد فيها. قال ذاك جبريل جاءكم ليسأل عن دينكم فيما لم تسألوه. ففي هذا الحديث حق ووعد الله للمسلم أن يسأل عن شروطه وهو الإسلام. وخلاصة أنا شخصيا أرى أن طريق التعلم بهذا الأسلوب من توجيه السؤال وطلب الجواب أكثر للناس أو على الأقل لنمط معين من الناس. يبدا بالاستفادة وإلقاء الكلمة ولو كانت محاضرة قد لا يستفيد منها الجمهور المحاضرين. بينما فيما يفتح باب السؤال فكل منهم يسأل عما يشعر أنه بحاجة إلى التعرف على جوابه. بما يريد فأنا أشجع هذه الطريقة من تلقي أو توجيه ذكري وتلقي الجواب عليها. ورغبي توجيهكم بأن هذه الطريقة هي أيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تولى بها تفسير اسم الآية الثالثة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بعد أن يستطيع المحاضرة هنا سؤال من بعض النسوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت أجزاء من كتاب مراواة في كتاب المرأة المسلمة ووجدت أن كاتبه يوجه هجوما شديدا إلى كتابك حجاب المرأة المسلمة ويقول فيه بروحه إنك تغرمت في إيجاد توصية المرأة المسلمة بوجهها. أرجو أن توجه لنا رأيك في هذا الموضوع حيث أنه من المعروف لدينا وأن توصية الوجه كان فرضا على زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم دون بعض النساء وأن من اجتمعت هذا يجازيها الله خيرا وإن لم تفعل فلا إثم عليها. كما أرجو توضيح كلمة الجمعة.
إذن هذا السؤال يتضمن سؤالين في الواقع. أولا فيما يتعلق بذات التهدي المشار إليه، وآخر لتفسير كلمة الخيار. أقول الواقع أن كثيرا من الناس الحساب في العصر الحاضر كنا يكتبون لا يكتبون فيما يكتبون فيه من العلم عن بحث وعبارية وتفكير، وإنما يكتبون وهم يتبعون أهواءهم. فقديما كانت دعوة تدعو إلى السطور دون خلف أو شر، واعتبر بذلك من باب وفاء سوية للمرأة المسلمة. فهل يقولون بالأوامر التي فرضها الله عز وجل على النساء من وضع الجلباب وتخلع أو الالتفاف بالحجاب المذكور في الكتاب والمدعي بالسنة؟ ثم صاحت تلك الدعوة لما فيها من مخالفة صريحة للكتاب والسنة بل وللإجماع الأمة. ثم لما كتب الله بي أن أدرك مثل اتجاه المرأة المسلمة على ضوء الكتاب والسنة من جهة، وعلى ضوء واقع المرأة المسلمة في حياة النبوة والرسالة وفي عهد السلف الصالح، كان لذلك هذا الكتاب الذي جاء الإشارة إليه في سؤال حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة. فذهبت فيه إلى ما أعتقده أن المذهب الواقع بين تلك الدعوة الساخرة الداعية إلى سطور المرأة المسلمة سطورا لا يكون بالمسلم، وبين التشدد الذي يتمسك به بعض الجماهير وخاصة في المذهب الحنبلي الذين يقولون بأن وجه المرأة عورة لا يجوز لها أن تنظره إلا بالعورة. فتبين في تلك الدراسة المشاركة أن المرأة فعلا تنظرها عورة باستثناء الوجه والتفكير، فإنها ليس العورة، ولكن مع ذلك فالأفضل للمرأة المسلمة أن تستر وجهها وتستريها. كتبت هذا في الكتاب المذكور ونزلت على أفراد عرفتهم في لبنان ممن يهتمون إلى العالم بالكتاب والسنة ويشتركون معنا في هذه الدعوة، ولكن فإنهم في جاهلة ضيقة جدا. ذهب هؤلاء في العصر الحاضر إلى أن تكتب المرأة لوجهها بدعة، هل لا يجوز للإسلام للمرأة المسلمة أن تحجب وجهها وتنظر إليها من جانب؟ فأخذت خطا خاصا وجلست على هذه الطائفة وأتيت بنصوص صحيحة ثابتة أن كثيرا من النساء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام غير نسائه كنا أيضا يكتبن بهن، فكيف يجوز أن يقال إن كثر المرأة بوجهها بدعة؟ لأن البدعة هو الأمر الخارج في الدين بدون سابق دليل في الشرع وهو الأدلة الشرعية كما ذكرت في الألف القريب تحرير الرسول عليه الصلاة والسلام بالشيء. فلما وجدنا ان الكثير من النساء من الوكيل ويجمعهن ورسول الله صلى الله عليه وسلم اقر ذلك كان ذلك امرا موعودا مشروعا بل ان النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى هذه العاده التي اقرها في بعض احاديثه وفي كتابه كمثل قوله عليه الصلاه والسلام لا تنتقد المرأة المسلمة ولا تلهت الكفارين. والاتفاق في اللغة العربية هو وضع المنزل على الرمح تحت العينين هذا. فهنا قول الرسول عليه السلام لا تنتقد المرأة المسلمة هذا نص منصوص له مدخول مقبوله ان المراه غير المحرمه تلتقطه لذلك هذا الحديث اقرار للاتقاد الذي كان معروفا في الجاهليه واقره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام. اقول على الرغم من عقد هذا الفصل الخاص بكتاب المذكور وفيه أدلة كثيرة بطوال تغير تغطية المرأة لغيرها جاء من أجل كتاب نظرات في اتجاه المرأة المسلمة الطرح من وسط الحديث وذهب وصرح في مقدمة عن العلم في الحجاب الذي لا أعرف لأنه ذهب إلى إيجاد أو قال أشوف ذلك قال ذهب يعني المؤلف الذي هو انا الى ايجاد او قال كاد ان يوجب عن المراه ان تكثر عن والدها فسواء صرح بانه قلت بالايجاد او قال كاد غير معرفه الشديد مخالف الواقع في كتابي فانا شخصيا يمكن ان يذهب علميا الى ان الافضل ان تكثر المراه وجهها ولكن يلتفت في الكتاب والسنه لا يوجد ذلك على الله. هذا هو رد طرح حنبلي متعصب وعلى الرغم مما ارتبط به البلاد التنظيمي الغالي للاسف الشديد من الصفور الذي كان يسبق في تواعده صفور المتكاثرات في مدى البلاد. على رغم هذا لم يجد هذا الانسان الراد لينمي غير مذهبه الا الرد على الامام وليس بالرد عليه ردا عليا وانما في الاستواء عليه. انه لم ياتي في كتابه بدليل لم تتعلم انا له في الجواب عنه. فاني ذكرت الادله الموجبه لما اتفق على العلماء من ان المراه كلها عوره. ثم بعد ذلك ذكرت ادله الذين يذهبون الى ان المؤمن ايضا عورة فانا ردت عليها. ولم يكن شيء جديد الا انه عن الادله التي انا حكيتها وردت عليها انما شيء جديد هو هذا الاستواء اني ذهبت او جئت عنها الى الفرد بوجود فرق امور المرجع. وهذا يمكن ان يكون جدا من يمل في إلقاء قلوب الليل من ينزل القضايا من يوم التعثر المالي. نقول معرفة الشريف على الرغم من القرب أن يوجد بين السلفيين الجاهل الذين ينتمون إلى مذهب السلف الصالح وبين الحنابلة من جهة هذا التقارب الموجود بين الاصطلاحين الى ذلك ان كثيرا من كبار العلم والمشايخ الذين لا يعلمون الفرق بين هو الاتجاهان، ويظن الاتجاه اتجاه المذهب السلفي في العصر الحاضر بما تعرفونه وتسمعونه من المذهب المذهب الوحداني، وليس لاننا والقبر كان نلتقي مع اخواننا الليبيين في نقطة أساسية في الإسلام ألا وهي التوحيد. هذا التوحيد الذي كان الفضل الأول لإحياء دعوة إليه في البلاد الموجودة يعود إلى الشيخ محمد رحمه الله بعد كثير من الإشاعة من بعض رسالة الإسلام المسلمة الذي دعا إلى الإسلام بمفهوم الصافي بكل جوانبه، ومن ذلك دعوة التوحيد. فعلى الوقت الذي لم نلتقي مع إخواننا المسلمين في هذا الموضوع نختلف معهم في فهم الإسلام كما رأيتم من كان يستطيع من أهل العلم أن يتفوق من التعصب المذهبي ويصل إلى تفسير الإسلام بمظاهره الشرعية بكتاب السنة. نحن ندعو إلى هذا أن أهل الجنون والذين هم مدينون برقى المذهبية خطأ يتجنون كسائر المسلمين في العالم الإسلامي، فهم كلاهما وأنهم كنوكية ولا أحد أحد منهم أحد. فأنا يعلم أننا نلتقي في موضوع التوحيد تمام الاتفاق لم يكن ذلك حافزا له لأن الردة ردة مالية، لا يريد أن يقول أنها ردة مطلقا تعصبا عموما، وإنما أن يلزمنا الخوف على نية الرد كما كان هناك شيء من ذلك من الممكن، بل كان هناك الاشتراء الطويل المشهور. لذلك فأنا لا أزال وكل ما عشت من شرط يقينا على ما ذكرت في هذا الكتاب لولا أن إعادة المنكرات لا يكون من السياسة الشرعية في شيء أن تعالج محمدا وخاصة واحدة، وإنما ذلك يكون بالتدرج. لا أريد بهذا أن نتنهج عن أحكام الشريعة، وإنما أريد أنه إذا كانت شهادتي قد جعل المرأة المسلمة تسخى ونسخى في أن تكشف عن وجهها وتقتلها فلا نريد نحن ولا يكون ذلك من السياسة الشرعية في شيء أن نعبد على المعارضية من دون مسائل والقناعة المنتشرة والشباب المتحدث النساء كثيرا وشبابات فنحذر عليها أمرا وقع الله تبارك وتعالى لا يكفيه. ولكن من المنطق الأفضل أن تكبر المعارضة، فإن شاءت تكبر فعلت، وإن لم تشأ لا يجوز لأحد أن يقع في دينها أو في خلقها أو في عذابها. هذا ما يتعلق بجواب عن القسم الأول. أما القسم الثاني من السؤال ألا وهو الخلاف، فالخلاف هو مثال الناس والعنف وليس له علاقة بذلك مطلقا. ومن أوضح الأدلة على ذلك بعض الرواية العربية، لأن هذا هو تفسير الرواية الأولى، لكن ليس دليل الكلى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بريدا من على الخمار، وأن العرب رجال ونساء كانوا يتقلبون من تفسير الرواية، ومن ذلك رفض الرسول عليه السلام بمسح على الخمار رجالا ونساء، فالخمار وأعطينا أنت نصيحة للنساء مباشرة ولأزواجهن بالشرع لأنهن مسؤولون عنهن. الحمار مما أقل به أكثر النساء المسلمات، لأن النساء المسلمات اليوم على قسمين، وأنه المسلمات يعني متمسكات في كونهن، فمنهن من تتصل على الحمار التغطي والسهر والشعر غالى والسهر تماما كما ينبغي، لكن في اي حاله قد ضيعت عليها ان الله كان لها الحجاب، ذلك لان الحجاب المذكور في ايه يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنون عليهن من جلابيبهن، هذا الحجاب ليس هو الموقع الذي تزوجه الله ليس مليا ضربا تحتمل من ثمار الراسين، هذا ليس حمار الصوف ليس حجابا انما هو سجن الحجاب، لان الحجاب اللغه هو الثوب الذي تغطي المراه به بدنها هو من راسها الى بلدها، هذا هو الحجاب. لأن الأيضا يجب على المرأة أن تحتمل ثم تلقي الحجاب على رأسها، فإذا ينبغي أن يكون على رأس المرأة شيئان وليس شيء واحد، الأول الحجاب الذي تغطي به كما ذكرنا شعرها وعنقها، والآخر الجلباب بالتوقي ذات الجمار، هذا ما تفيده الآية السابقة يدرون عليه الناس من جلابهم، وقوله تعالى في آية أخرى وليضربن بخمورهن على جلودهن، الجلد هو هذا شرط قليل، فيأتي الجمار فوق يأتي الجلباب فوق الجمار فإنه من باب قد المرأة تغفر عن نفسها فينكشف شيء من بدنها من تحت ثمارها فيأتي الجلباب من باب الاحتمال، هذا الذي أردت أن أرد النساء بيوم المناسبة، الحمار هو الثوب الذي تغطي به المرأة ووجه المرأة وليس هو ذات مرأة بخاصة، وهو الجلباب هو أمر يختص به النساء دون الرجال، ولعل في هذا بيان لله. القرآن يقول أدعو المرأة في الناس من الخائفة في الوقت إلا لا أستفيد من هذه الفائدة إنما أقوم بالتبرع بها إلى جهات الخلق، هذه بذلك وماذا قبل الله يقول نقول الذي ينفع دائما وابدا في بلاد الاسلام وفي بلاد الكفر انه لا يجوز للمسلم ان يودي اعماله في ذنبه، وهذه مساله اعرف انها قد تشكل على بعض المسلمين، ولكن الحق احق نصران واحق انصار، لان المسلم ليس مجرد دعوة ما ينهر أثرها في شخص مسلم، فالمسلم السنة أي مكلف الأحوال ليختبر الله عز وجل فيها عباده. هل فيها المؤمنون أحسب الناس